إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيف الليلة، نقدم لكم في كل حلقة ضيفا يتحدث عن أعماله وذكرياته وأهم المواقف المؤثرة في حياته. ضيف الليلة من إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المجرم. ضيف الليلة إخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، فهذه حلقات مباركة في هذا الشهر الفضيل نلتقي فيها مع عدد من علماء الأمة والدعاة ممن نفع الله بهم البلاد والعباد. يقدم كل منهم ترجمة لنفسه أو ما يسمى بالسيرة الذاتية، نتعرف من خلالها على أهم ملامح حياة ضيفنا الكريم في هذه الليلة ومبتدأ رحلته العلمية والدعوية وأهم مشائخه وإنتاجه العلمي وما يعتبر من المواقف المهمة في رحلته العلمية والدعوية وأمنياته لهذه الأمة وغير ذلك. ولا شك أيها الإخوة والأخوات بأن التعرف على مثل هذه الأمور مما يرسخ مكانة العلماء والدعاة في نفوس الناس ويشجع على الاقتداء بهم. ضيفنا في هذه الليلة المباركة هو غني عن التعريف، فضيلة العلامة الشيخ صالح ابن غانم السدلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والداعية الإسلامي المعروف. أهلا ومرحبا بشيخنا.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، مبارك الله في الجميع.
شيخ صالح، الحقيقة نبارك لكم هذه الأيام الفاضلة في هذه الليالي، ونود أن نتحدث مع شخصكم الكريم عن محل الميلاد وزمانه والعائلة، بداية الدراسة، المؤهلات العلمية، وننطلق إلى محاور أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك أن الحياة مليئة بالمواقف والدروس والعبر، والمواقف التي تجعل الإنسان إذا تذكرها عرف بذلك فضل الله عليه وإحسانه إليه وغير ذلك من الأمور التي تمر بالإنسان أي إنسان. ولكن هذه المواقف الإنسان إذا فصلها وبينها ظهرت فيها بعض العبر وبعض الدروس وبعض الفوائد لمن أراد أن يستمع ويستفيد. وكما يقال عن التاريخ إنه في ظاهره خبر، إنه في ظاهره قصص وأخبار أو قصص وأخبار، ولكنه في باطنه نظر واعتبار. والإنسان إذا تكلم عن حياته إنما يتكلم عن أشياء تاريخية، إما في زمن الطفولة أو في زمن الشباب أو في زمن الكهولة أو في زمن الشيخوخة أو غير ذلك من الأمور. ولعلنا نبدأ بما هو مهم ومفيد، ونحن في الحقيقة نريد أن نتكلم عن الحياة التعلمية، التعلم، فإن فيها مواقف وفيها عبر ودروس. ولنبدأ بأول حياتي في التعلم. أنا أول من تعلمت عليه على والدي غانم بن عبد الله بن سليمان السدلان رحم الله الجميع، ووالدي يعتبر من العلماء، ويعني كان في محاولة لجعله قاضيا، ولكنه رحمه الله متمكن في علم النحو
ما شاء الله
وعلم الفرائض، وكذلك أيضا لديه اطلاع في الفقه والحديث والعقيدة. تعلمت على والدي القرآن وأنا صغير جدا، كان يلقنني قصار السور رحمه الله، وعمري في السادسة وأقل ربما من السادسة. قرأت على والدي ولقنني السور القصيرة، وبدأنا من آخر القرآن قل أعوذ برب الناس، وما زال يعلمني رحمه الله حتى ختمت القرآن الكريم
ما شاء الله.
لكن
وعمرك كم يا شيخ أن تختم القرآن؟
في الثاني عشر، وأنا سأتي على هذا إن شاء الله
ما شاء الله.
لكن تعليمي تعليم والدي لي أيضا فيه عبرة أخرى، هو يعلمني قصار السور حتى حفظت أكثرها، يعني لو وصلت إلى سورة التغابن وكل ذلك أقرأه حفظا عن ظهر قلب، يلقنني الوالد تلقينا. لكن والدي إذا لقنني وحفظت هذه السور وأنا في هذا السن الصغير، يعني قلت في السابعة وفي الثامنة وأنا أدرس أخواتي اللاتي أكبر مني بأربع سنين وثلاث سنين وخمس سنين، أدرسهن ما حفظت من الوالد
ما شاء الله.
فكانت أختي الكبيرة وفقها الله ومتعها بالصحة والعافية، كانت تحفظ جزء عما كاملا أنا الذي حفظتها إياه ولكن لا أحفظها إلا بأجرة نعم بأجرة، والأجرة هذه عبارة عن بلهجتنا مرصاع، قرص صغير تسويه لي على التنور، وبطلب من يعني من الوالد توجيه من الوالدة، وأنا أحفظها إذا جابت لي القرص هذا وأكلته وشربت عليه ماء، بعد ذلك أجلس بعد المغرب وأحفظها ما يتيسر سورة أو سورتين أو ثلاث
ما شاء الله.
وكذلك أخواتي الأخريات أيضا أحفظهن، لكن لتعطيني أجرة هذه أكثر، أخذ أكثر تحفيظ من الأخريات. المهم أني حفظت إلى سورة التغابن، وكل هذا تلقين
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الرياض، والحقني الوالد بكتاب آخر اسمه الحمدان رحمه الله إن كان ميتا، ووفقه الله ورحمه إن كان حيا. فأول ما بدأت عليه قال نريد أن نعلمه حروف الهجاء، وعلم بأني حافظ إلى سورة التغابن، فقال نريد أن نعلمه حروف الهجاء أولا، ثم بعد ذلك إذا استطاع أن يكتب ويقرأ عن طريق اللوح، يسمى لوح يعني خشبة نكتب عليها بالطباشير ثم نغسلها بالماء وهكذا، هذه طريقة يسمى لوح في ذلك الوقت. وبدأوا يعلموني حروف الهجاء، فأنا الحقيقة احتلت عليهم بأني أكملت حروف الهجاء في أربعة دروس
ما شاء الله.
لا عن معرفة لرسم الحرف لأني ضعيف في البصر، لكن عن تقدير موقع الحرف
ما شاء الله.
فأعد الحروف في السطر الواحد خمسة حروف، فإذا وضع يده على المدرس يعني يضع يده على الحرف يعني بحيث يغطي الحروف الأخرى ويقول لي ما هذا الحرف ماذا يكون؟ أقول له دال، لأني أعد اللي تحت اليد اليمنى اثنين واللي تحت اليد اليسرى اثنين وهذا اللي في الوسط، إذن هذا موقعه الحرف الثالث من السطر الأول أو من السطر الثاني، فأقدر فيقول صحيح صحيح، ثم يكتب لي حروف أخرى وهكذا، فأنهيت الحروف الهجاء في 4 دروس
ما شاء الله.
بعد ذلك انتقلت إلى جزء عامة واستمريت في التعلم في جزء عامة في الحروف حروف الأبجدية، حتى قال لي المدرس أنت حافظ إلى سورة التغابن، نريد أن تقرأ في المصحف ما دام تعرف الحروف، أنت أصبحت الآن تعرف الحروف وتعرف كل هذا، فنريد أن تقرأ في المصحف
ما شاء الله.
فكانت هذه كارثة علي حقيقة، فقلت للمدرس أريد أن أبدأ في المصحف من قل أعوذ برب الناس، قال لا بس إذا يعني تعيد ما قرأت من أول قطنا. فكنت أعد السور، آخر سورة قل أعوذ برب الناس هذا يعلمه الجميع، واللي تليها قل أعوذ برب الفلق، واللي تليها قل هو الله أحد، أعد اليوم أقرأ 3 سور وهذه قدامي في الصفحة. طيب بعدين غدا 3 سور، بعد غدا 3 سور بالعدد، أنا بالعدد أقرأ بالعدد وأفتح عليها بالعدد، وأنا حافظها غيب عن ظهر قلب، فيظن المدرس وأنا فاتح الجزء وأقرأ ويظنني أني أنظر للحروف للحروف. فاستمرت على هذه الحالة حتى وصلنا إلى سورة التغابن، فقال لي مدير المدرسة تعال اقرأ علي، فمع الربكة ما عرفت عد السور، صار عندي خطأ وكنت أريد أن أقرأ سورة التحريم، فحطيت على سورة ثانية ما هي سورة التحريم، عديت لكن ما استطعت ألحق يعني بسرعة، وقمت للمدرس ومن شدة الربكة المصحف مقلوب هذا بعد
صحيح.
فقال اقرأ فقرأت، فلما قرأت اقرأ حفظ تلكأت، قال لا هل قرب مين وين الآية، كان يا وليدي المصحف مقلوب حين وين ولا هذه سورة التحريم، ليست هذه سورة التحريم والمصحف مقلوب، شو أنت كيف انك تقول انك تقرأ؟ طيب اقرأ من هذه السورة، اقرأ من أعلى الصفحة دي نشوفها، ما استطعت أن أنطق، ما أدري ما أعلى الصفحة وش، ما تعلمت الحروف، وكل هذه مشت على من درسني في الحروف الهجاء وفي هذا، فاكتشف أني لا أبصر وأن بصري ضعيف، فقلت يا أستاذ الصراحة أنا والله ما أعرف الحروف، لكني مستحي من زملائي من الطلاب أنهم يقرأون في المصحف ويقرأون في الجزء وأنا أقرأ غير، لأن هذا ليس بعيب، فاستنصر الطلاب وأسكتهم وقال لهم اسمعوا زميلكم هذا ضعيف البصر لا يستطيع أن يقرأ في المصحف، وهو يحفظ حفظ، وترى أنا أعتبره أجود منكم كلكم
ما شاء الله،
أعتبر أجود منكم كلكم لأنكم لا ما فيكم واحد حافظ كثر ما حافظ، والآن هو إلى سورة التغابن كل حافظ كما يقول الطلاب صم على ما يقول الطلاب
ما شاء الله.
صم، والآن غدا نعطيه سورة المنافقون، وقال لي تأتي غدا تحفظ سورة المنافقون، قلت لا يا أستاذ أنا أريد أن أكون صادق، أنا غدا آتي حافظ النصف فقط، قال طيب لك النصف، فأتيت من الغد وإذا حافظ النصف سورة المنافقون، وبعد غد النصف الآخر، واللي بعده الجمعة نصفها، واللي بعدها النصف الآخر، فما شاء الله وما زلت مواصلا أقرأ القرآن غيبا عن طريق التلقين حتى ختمت القرآن في مدرسة تحفيظ القرآن الأولى بالرياض، وختمت القرآن عام عام 74 هجري، عام 1374 هجري، وهي تلك السنة التي التحقت بها بالمعهد. فلما ختمت القرآن أصبحت مدرسا عند الشيخ الذي ختمت عنده القرآن،
ما شاء الله.
فكان يقول لي: هؤلاء ستة اسمع منهم اليوم، إن حافظوا يقرؤون يعني درس غد 10 آيات، وإما حافظوا تأتي بهم إلي وتخبرني كم لهم يوم محافظ. هذه مشكلة، يعني أحفظ صرت أهتم كم لهم يوم محافظ، كان ليومين كان لثلاث كان فاللي يحفظون نبدأ ندرسهم درس بكرة 10 آيات، واللي ما حفظوا أخذهم على اليسار وهم 3 4 5، كلهم الطلاب 6 حسب يعني 3 أحيان أحيان 2. فأقول لهم: يا أستاذ هذا حافظين وقرأنا درس غدا، وإن شاء الله يأتون حافظين غدا، وهذا لا ما حفظه كم هذا فلان؟ والله لنا 3 أيام ما حفظ. طيب خل على جنب، وهذا ليومين، وهذا بس اليوم هذا ما حفظ. طيب هات اللي ما حفظ اليوم ملا اليوم، قرب شوي يقرب، نسميه مطوع احنا، يقرب معاه مصطعه، افتح يدك ويعطيه ضربه قويه، يقعد يبرد يده عقب المصطعه. اللي له يومين ما حفظ يقرب شوي يقول له اجلس، يجلس بين يدي المدرس ومع الصوت، ثم يضرب بالعصا بالصوت 5 أصوات من الظهر على الظهر، يقول: لا خليك بكره تجي ما حفظت. ثم ياتي بالثالث اللي لليوم ثالث، يقول: يلا افرشوه على الارض، يفرشونه على الارض، ثم يعطيه 7 أصوات 8، يقول: لازم تجي بكره حافظ. هذه مين مشكله، المشكله انا اللي ماذا يكون لي مع هؤلاء الطلاب. اذا خرجنا من المدرسه وقفوا لي، ثم اللي يعطيني كف ولا يعطيني يقول: ليش تعال المدرس علينا، ليش تقول لهم احفظوا، ليش ما. فاشتكيت على المدرس ومدير المدرسه، قلت: انا والله ما استطيع. وجاء ابوي قال: العيال دول يضربونه بطريقهم. فاختار لي طالب قوي اخرج انا واياه قبل بربع ساعه قبل الطلاب، ونصل بيتنا، وبذلك يعني نتجنب خطرهم واذاهم، ولا وانتهت هذه المشكله. بعد ذلك التحقت أنا بالمعهد العلمي، معهد إمام الدعوة أولى تمهيدي. أولى تمهيدي تعادل 5 ابتدائي، وثاني تمهيدي تعادل 6 ابتدائي. وكنا حين دخلنا في أولى تمهيدي 140، لما تخرجنا من الثانوية كنا 24
ما شاء الله،
يعني كلهم اللي رسب واللي مات واللي نقل واللي إلى آخره. لكن العبرة يا أخواني بالتدريس الأول والتدريس الآن الحاضر، في فرق وبون عظيم. في ذلك من الوقت ما فيه دلع ولا فيه يعني تدريس طلاب،
نعم،
ولا فيه كل الأمور هذه، ما في إلا جد. أولا الطلاب يحترمون المدرس،
طيب
يحترمون احتراما عظيم، والله إنه إذا جاء المدرس وحنا في الشارع إننا نهرب من بيوتنا كلنا، ما يبقى في الشارع قدامه ولا واحد،
كان له هيبة
هيبة، ولا أي واحد منهم يريد إن المدرس يشايفه ويلعب في الشارع أبدا. فكانوا للمدرس هيبة، والله مثل هيبة الوالدة أو أشد،
ما شاء الله،
مثل هيبة الوالدة أو أشد، ولا يستطيع أحد، والله ما نستطيع أن نحد النظر فيه،
ما شاء الله،
لهيبته. وهم أتقياء الحقيقة، أن تقوى الله اللي جعلتهم يحترمون. ولكن هذا موقفنا معاشر الطلاب مع المدرسين، حتى ان الواحد اذا قام للمدرس يريد ان يكلمه في حاجه يستاذنه، اما يذهب الى دوره المياه او شيء يعني يستاذن يقول ايش حاجك، يتكلم يقول ما اسمعك، قرب لمي ما اسمعك، من الخجل ما يستطيع يرفع صوته. هذه حياتنا مع المدرسين، ولا في واحد يتكلم والمدرس يشرح، ولا في واحد يلعب، ولا في واحد يكلم أحد، كل واحد ساكت. ولا نعرف هذا الضرب إلا أندر من النادر. الضرب كان عند المدرسين في ذلك الوقت قليل جدا، يعني في الفصل أو في السنة الدراسية كاملة يمكن يضرب الإنسان مرة أو لا يضرب. مع هذا ما فيه جوائز، والله ما نعرف شيء اسمه جوائز ولا تشجيع ولا شيء. احنا نقول هذا خير، لكن نذكر أبناءنا الطلاب الآن، أبناءنا الطلاب اللي في الثانوي واللي في المتوسط، هؤلاء رجال، وهؤلاء يعني وصلوا مرحلة ينبغي أن يدركوا غاية الإدراك، أهمية التعلم وأهمية التعليم ودور المدرس واحترام المدرس والأدب مع المدرس والأدب مع الزملاء. لا نؤذي أحد ولا نضارب أحد ولا يعني نستهزئ بالمدرس ولا نعبث بدروسنا ولا نتكلم في الفصل أبدا أمام المدرس، لا نتكلم بشيء. فكل هذه أمور الحقيقة أنها فاتت على الطلاب في هذا الوقت. ومع هذا وقتنا منظم، وقتنا منظم، أنا من الناس اللي منظمين وقتهم
ما شاء الله.
يعني أمارنا على 10 سنين وحد 10 سنة واثنى 10 سنة وأشبه ذلك، ومنظمين الوقت، منظمين الوقت. يعني والله إني أقول لكم أني أكثر زملائي لعب في الشارع، عندي لعب عظيم، لكن والله ما أخرج حتى أدي واجبي.
ما شاء الله. طيب،
ما أخرج حتى أدي واجبي، عقب الظهر أحفظ وأنظم وأقوم بواجباتي حتى في المعهد العلمي، لما صرنا نغيب ألفية بن مالك ونغيب كتاب التوحيد ونغيب الأربعين النبوية نحفظها وغير ذلك، يعني من الدروس والفقه والعقيدة، وهذا كلها ننظم وقتنا قبل أن نخرج للعب، قبل أن نخرج للعب يعني منظمين الوقت. الأمر الثاني، تجدنا ولله الحمد في الصفوف الأولى في المسجد.
ما شاء الله.
تجدنا في الصفوف الأولى في المسجد، ما يعني في تقاعش عن الصلاة أو فيه. منها أيضا خدمة والدينا، والله أننا في حاجة الوالد والوالدة خاصة، رح جب كذا اشتر كذا، رح لم البقالة جب لنا كذا، جب لنا ما. وفي خدمة الأهل مع الدروس ومع الواجبات، إلى جانب أننا نشارك في الدروس المسائية في المساجد القريبة منا، حلق لتحفيظ القرآن الكريم، واللي يدرسونا كانوا مشايخ ومتخصصين، ونذهب إليهم بعد العصر نقرأ عليهم القرآن، والوالد يرسل أحد يأخذني من المسجد يا أما المغرب وإما أحيانا العشاء، لا أخبرت يعني إني ما نكمل إلا العشاء، يأتي اللي يأخذني من المسجد العشاء. اهتمام الحقيقة بالأولاد، وأنا عندي أنه في ذلك الوقت الآباء لهم عندهم اهتمام بأولادهم أكثر من وقتنا هذا
الحاضر. صحيح. هي
الآن الوالد يسافر الشهرين والثلاثة وما يدري عن الولد، ولا يعني يضع وصي عليه يتابعه ويشوف وين راح وين جلس وين لا أبدا. كانوا في ذلك الوقت الولد الابن أغلى عليهم من المال، وأغلى عليهم من راحتهم، وأغلى عليهم من كل شيء. اهتمام كبير من الوالد بي رحمه الله، كان يعني أنا شاركت في دروس في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، وكنت أذهب للدروس بعد صلاة الفجر قبل أن أذهب إلى المعهد، ندرس حديث وفرائض ونحو وعقيدة
في الرياض. هذا
في الرياض؟
نعم يا شيخ.
ولكن الوالد ما يتركني أذهب الآن، أقول أنا أصلي هناك في المسجد، يقول يخاف علي من الطريق. فكان موكل بواحد معي يذهب معي إلى المسجد، والرجعة ما يحتاج أحد لأن نهار تطلع الشمس، ونأتي إلى البيت ثم نأخذ الدروس ونذهب إلى المعهد العلمي. فأقول يعني الحقيقة العناية بالأبناء، العناية بالأولاد، بنين وبنات، مهم أن يعنى الأب بأولاده بتربيتهم بمصاحبتهم بمراقبتهم. وأنا أقول لكم شيء، أقول معاشر الآباء، تستطيع أن تعرف عن أولادك ولو وكأنك بعيد لا تعرف، تستطيع. ما هو يعني أنك ليس من الضرورة أنك تكون جالس بجنب وتناقش في كل صغيرة وكبيرة، لا أبدا، تكون على اطلاع عن سير ولدك وعن حياة ولدك
وأنت بعيد.
الآن يا إخواني لو مثلا أخذنا هذه الفتنة، فتنة التكفير والتفجير في الفئة الضالة المنتشرة في البلد، الآن الفئة الضالة يا إخواني تدرس، كان في بداياتها تدرس من الخارج، تدرس من الخارج، كيف يكون اللي في الخارج أقدر على ولدك منك، أقدر على ولدك منك. ثم الآن المقبوض عليهم في غالبيتهم جهال وصغار، ولا عندهم من التعليم ما ينزل بعوضه، ما عندهم شيء، التعليم ضعيف وإعراض عن التعليم ونجاح ضعيف. كل هؤلاء الذين يقبض عليهم غالبتهم من غالبيتهم من هذا النوع، والآباء لا يعرفون عنهم شيء، لا يعرفون عنهم شيء. كيف ولدك يقع ويتورط وينحرف في العقيدة وينحرف في المنهج ويكره دولته ويكره وطنه، وكل هذا أنت يا الأب ما تدري عنه، لأنك ما تبع على صلة بولدك، ما تعرف مجالسه، لا تعرف أين يذهب في الليل، ولا تعرف أين يذهب. المفروض أنك تعرف بأي وسيلة من هم جلساء ولدك، من هم جلساء ابنك، ما إلى أين يذهب، كيف يذهب، يعني هذا لابد منه. أما والله أن نهمل الأولاد ولا نعرف عنهم شيء، هذا من الخطأ الفادح الذي أوقعنا الحقيقة في أمور نكرهها ونأسف كل الأسف. يعني حتى إن بعض الإخوان الطيبين الذين حصل قبض على ولد له، يعني لما قبض عليه اندهش الوالد، قال ابني متدين، ابني صالح، ابني صريح، ابني يخبرني بكل صغيرة وكبيرة، ابني لا يخفي علي شيئا من أموره. والله هذا اللي، وأنا أعرف الشخص هذا. وبعدين صار الابن هذا متورط ورط كبيرة، كيف يعني؟ فهذا يدل على الإهمال، إهمال الأولاد. وفي ذلك الزمان وكنا ندرس،
يعني أنت شيخ وضعت مفارقات أنه في الزمان الماضي كان هناك اعتناء بالأبناء،
عناية بالأولاد، عناية بالأولاد من قبل الآباء، واحترام للأولاد لآبائهم، وصدق وصراحة. يعني إذا أنت ما تكون صريح مع أبيك ما تتصالح مع من،
صحيح،
إذا كان أبوك لا يعرف من إلى أين تذهب ومع من تجلس، من الذي يعرف؟ المفروض أن يكون يعرف، وإما عرف عن طريقك يعرف عن طريق الآخرين بأي وسيلة. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق، وأن يهدي شبابنا وآباءهم وأمهاتهم لتعليمهم وتحذيرهم من الوقوع في المخالفات الشرعية. لكننا نعود،
استأذنكم الشيخ صالح حفظكم الله في حلقة ثانية مع هذه الإطلالة وهذه المواقف الرائعة في بداية حياتكم في ضيف الليلة. سنستأذن أيضا الإخوة والأخوات في متابعة هذا البرنامج في حلقة قادمة مع ضيف الليلة الشيخ صالح السدلان حفظه الله. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة، نقدم لكم في كل حلقة ضيفا يتحدث عن أعماله وذكرياته وأهم المواقف المؤثرة في حياته. ضيف الليلة من إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المدرن. ضيف الليلة إخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.